الفقهاء لأنه لابد لا يكفي فيه الاجتهاد بالملكة، بل لابد فيه من ماذا؟ من الخوض في عباب الأدلة كي يلتفت إلى وجوه الاحتياط. وهذا الشيء على حال يدرك بالممارسة في الأبواب الفقهية، يدرك بالممارسة في الأبواب الفقهية. وبل هناك في كثير من الأبواب، نضيف إلى اليوم هذا المطلب، هناك في كثير من الأبواب اختلاف عند الفقهاء في صيغة الاحتياط. مثلا في باب الحيض، من باب المثال أقصد، صيغة احتياط الحائض ما هي؟ هل هي بالاستظهار أو بأن تجمع ما بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، أو أن تفحص يعني بالاستظهار؟ طبعا قديما يعني أقصد المقصود أنه في طبقات متعددة بين الفقهاء اختلاف، أصلا صيغة الاحتياط ما هي؟ هي الأنسب الأمتن. فالمقصود أن صيغ الاحتياط أيضا تصير مختلفة متباينة، أو النظرة في تشخيص الاحتياط متباينة وتخضع للاجتهاد، وبالأحرى تخضع أيضا للمباني والأقوال. مثلا من يبني على أن حرمة الصلاة عند الحائض حرمة ذاتية يختلف عن من يبني على أن حرمة الصلاة على الحائض تشريعية وليست ذاتية. فإذا كانت تشريعية، الحائض إذا لم تقصد الأمر الجزمي لا تكون مشرعة، إذا قصدت رجاء إدراك الواقع أو الاحتياط، لأن التشريع مبتني على القصد الدعوة الأمر الجزمي، بخلاف على حال من يأتي بقصد الاحتياط. لكن هذا مبني على أن حرمة الصلاة على الحائض حرمة تشريعية وليست حرمة ذاتية، بينما المشهور القدماء يبنون على أن حرمة الصلاة والعبادة الصلاة على الحائض حرمة ذاتية. على أي حال، إذن في كل مبحث إنصافا يصعب تشخيص الاحتياط الواقعي بما هو واقع وفي دائرة وجوه الأدلة واحتمالات الأدلة، على غير الفقيه الذي عنده خوض في الأدلة، وإلا صرف مجتهد ولم يخوض في الأدلة ما يمكنه على حال. ومقصود أنه ليس حتى مجتهد اطلع على أدلة، ما هو مجتهد بل مارس الاستنباط، لأن ممارسة الاستنباط تارة المجتهد يأتي ويخوض في الأدلة، يعني يستقرئها يطلع عليها، تارة يمارس الاستنباط والاستنتاج. هذه مرحلة بعد أخرى أقوى وأمتن. على أي حال، تشخيص دائرة الاحتياط من دون استنباط الأمر المشكل صعب. مضافا إلى اختلاف الأعلام في جملة من الأبواب في كيفية الاحتياط أصلا، يعني فيما يراه جماعة أنه احتياط، يراه آخرون أنه خلاف الاحتياط. لذا صيغة الاحتياط مثلا، من باب مثال بعد يضرب مثال آخر، في قضية نيابة الفقيه وصلاحيات الفقيه، جماعة من الطبقات، يعني لا أقول المتقدمة، أفرض من متأخري الأعصار، رأوا أن الحيطة في عدم القول بنيابة الفقيه أن يعول على الحسبية، قاعدة الحسبة، في قبال من عول مثلا على إطلاق صلاحيات نيابة الفقيه في ما له من صلاحيات ولاية نيابية، مثلا هذا جنبة احتياط. والحال أنه دي الصيغة مقعدة الحسبة كما ذكرنا في كتاب الإمام الإلهية يخالف الاحتياط من جهات عديدة أعظم وأفضع بعد، يرتبط بقضايا اعتقادية. يعني المقصود أن تشخيص صيغة الاحتياط انصافا ليس بالأمر السهل والهين. كيفية الاحتياط حتى يوجد بين الفقهاء في الأبواب في اختلاف. على كل هذا بالنسبة إلى القسم الأول من الاحتياط، الاحتياط بحسب الواقع. القسم الثاني من الاحتياط ظاهرا ترتيبا ذكرناه هو الاحتياط في التقليد. القسم الثاني من الاحتياط هو الاحتياط في التقليد. هذا الأمر فيه سهل، يعني أسهل من سابقه مقصود. طبعا إذا أريد منه ماذا؟ إذا أريد منه الاحتياط في التقليد في ضمن دائرة الأحياء المتصدين، هذه على حال أو من كان على تقليد له ثم مات مثلا، هذا الاحتياط غالبا يعني أسهل مؤونة من السابق. أما إذا أريد الاحتياط في ضمن كافة الأقوال فهذا أمر يحتاج إلى تتبع واستقراء مضني، ويحتاج إلى مهارة في كيفية استنطاق واستظهار أقوال الفقهاء، لأن استظهار أقوال الفقهاء يحتاج إلى مهارة، اصطلاحاتهم تعابيرهم. كل زمن شو كل طبقة من طبقات الفقهاء كثيرا ما ترى لها اصطلاحات معينة في قالب الفتية، فما يمكن يعني التعويل. كثيرا ما ترى يعني أحد الأعلام يعبر في مورد أني لم أرى من يبني على الحرمة الذاتية في الصلاة للحائض، استغرب كيف يدعي هذه الدعوة، والحال أنه تصريحات كتب العلامة وكذا فلان في استدلالاتهم، يعني كيفية استظهارهم تختلف. فالمقصود أيما كان هذا أيضا ليس بالأمر الهين، أمر مضني وإن كان أهون من القسم الأول مهما يكون. على أي حال طبعا الاحتياط ضمن أقوال الأحياء أو أقوال أحياء في الواقع يرجع إلى قسم التقليد، يرجع إلى الاحتياط في التقليد له قسم ثالث ذكرنا، بخلاف القسم الثاني اللي هو الاحتياط في الأقوال أعم من هو أربعة ذكرنا، هذا أحدهم. الرابع شنو؟ أربعة. إحنا ذكرنا أربعة أو خمسة؟ أربعة. أي على أي حال الاحتياط في التقليد أيما كان سواء بصيغة الاحتياط في الأقوال في الأحياء أو صيغة الاحتياط بين الأحياء والأموات هو نوع من الاحتياط في التقليد، ويرجع في الحقيقة إلى التقليد، يرجع في التالي إلى أنه احتياط مبتن على حجية التقليد. غاية الأمر هذا الاحتياط المبتني على حجية التقليد ليس فيه ضير أن يحتاط الإنسان بين الأحياء والأموات، يعني بناء على حجية التقليد. أفرض حتى بناء على عدم حجية تقليد الأموات ابتداء بل لابد من تقليد الأحياء، الاحتياط بين الأموات والأحياء خب ليس فيه نوع فيه من متاركة للتقليد، لأنه المفروض أنه عندما يريد أن يحتاط بين الأحياء والأموات يعني أخذ بما هو أحوط الأقوال، لربما أقوال الأحياء معذرة هو يأخذ بأشد منها، فلا مانع من ذلك، لأن معنى أحوط الأقوال ليس يعني أخفها بل أشدها أجمعها، فإذا ما في ضير. ففي الحقيقة هذا الاحتياط في التقليد أو في الأقوال سواء حصرنا في أقوال الأحياء أو في الأحياء والأموات عموما بأي درجة من الدرجات، يرجع في حقيقته إلى أنه عامل بالتقليد بصيغة احتياطية، يعمل بالتقليد لكن بصيغة احتياطية. عملية تركيب الاحتياط مع حجة معينة هذا مألوف في موارد عديدة، هاي كجملة معترضة أذكرها مفيدة. مثلا في الاجتهاد قد المجتهد يجتهد ويستنبط، ولكن يستنبط نتيجة احتياطية، يفتي بالنتيجة، يستنتج النتيجة بالشكل بصيغة احتياطية، يعني بصيغة تجمع محتملات الدلالة في الدليل في الرواية، هو يعمل بالرواية لكن يعمل بها بشيء بنحو صيغة احتياط، يعني يبرئ ذمته في كيفية الاستنباط، يعني براءة الذمة في كيفية الاستنباط بالاستظهار والاستنباط على الموازين، فهو يراعي الموازين وزيادة ولا مانع من ذلك. هاي نقطة صناعية اجتهادية وصناعية مهمة، إن الإنسان يمكنه أن يعول على حجة من الحجج من دون أن يخرم موازينها ويضيف عليها احتمال آخر، بحيث يعني يضم يلفق يفذلك مع احتمال الموجود ويخرج بنتيجة احتياطية، يخرج بنتيجة احتياطية. طبعا حتى عندما يفتي افرض هذا الافتاء بهذا النمط لا يخالف طبعا الاحتياط من جهة اخرى انه يسند الى الله ما ليس له به علم، هذا خب ما يجوز، بس يراعي حتى في صيغة الفتوى بطريقة ما افرض شيء لم يقم عليه دليل على الحرمة على الكراهة، اذا سوف يتبنى الحرمة يكون هذا خلاف الاحتياط من جهة أخرى، لأنه أسند ما ليس عليه دليل وأسند ما ليس له به علم، إذا صيغة الحرمة نعم. أما إذا أتى في الفتوى بصيغة أخرى تمانع عن وقوع الفعل من دون أن يفتي بالحرمة، ما المانع في ذلك؟ لا ضير في ذلك. كيف؟ طبعا هذه فنون في صياغة الفتوى موجودة عند الفقهاء، سواء في مقام الفتوى في مقام العمل في مقام الاستنتاج، يمكن في موارد عديدة أن الإنسان يعمل بالحجة القائمة لديه ولكن يضم معها احتمال، أو يعمل بها العمل بها بكيفية احتياطية، العمل بها بكيفية ماذا؟ احتياطية، وهذا لا مانع منه. فإذا على أي تقدير القسم الثاني قسم يرجع للتقليد، وإن كان هو كيفية من كيفيات التقليد الاحتياط. القسم الثالث وهو الاحتياط الجامع بين الاجتهاد والتقليد، أو الاجتهاد والاحتياط، أو عفوا الاجتهاد والتقليد، يمكن طبعا بأي معنى كيف يجمع بين الاجتهاد والتقليد؟ يعني ما يتوصل إليه هو يبني عليه، وما يقوله الأعلم الحي الموجود يعني يعمل بأحوط القولين، فجمع بين الاجتهاد والتقليد، يعمل بكل من أمام. الشيخ الكومباني رحمة الله عليه محمد حسين الأصفهاني كما يقول تلاميذه من أساتذتنا الاتحاد أنه كان يبني على حجية على جواز أن المجتهد يقلد، إلى أن وصل في دورة الأصولية وكذا إلى أن المجتهد يحرم على التقليد، كان يقلد الميزة الصغيرة ميزة محمد التقي الله وصحة ثورة العشرين. فعلى أي حال يمكن مجتهد عنده بسبب أو بآخر ورع عن أن يبني على اجتهاداته، لكنه يجمع بين اجتهاده وبين التقليد. هذا في الواقع جمع بين حجتين، جمع بين الحجتين، وهذا غالبا ما يرافق المجتهد عند مراهقته للاجتهاد، عند مراهقته للاجتهاد، لأن ما جزم مثلا في أن ما استنبطه على الميزان أو لا أو فلان، أو ما جزم بوجود الملك لديه، أو ما جزم بكذا، فعلى حال يعمل بأحوط القولين. ليس من اللازم أن يعمل بالاحتياط العام، هذه طبعا صيغ نذكرها لها فوائدها، يعني ما ذكره الأعلام من تقسيم إما اجتهاد أو تقليد أو احتياط، لا، هذه الأقسام الأربعة أو الخمسة التي نذكرها من صيغ الاحتياط تعبد الطريق، أنه في علم إجمالي بين اجتهاد وتقليد، لا حاجة الاحتياط ذاك الكبير، هذاك صعب أو صعب الوصول إليه، أو قد بعض يرى عدم مشروعية أو 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 أو، فيجمع بين الطريقين بين الاجتهاد والتقليد. بل هذا ليس فقط يبتلى به المجتهد في مراهقته للاجتهاد، نشاهده من الفقهاء العظم الكبار عندما يستنبطون الأحكام، وربما لا يسعفه الوقت لاستيفاء الاستنباط، فيكون الرأي بصيغة في الواقع جامعة بين اجتهاده وتقليد، ستقليد في الاستدلال أو تقليد في النتيجة، بالتالي فيها نوع من التقليد لكي يعمل بأحوط القولين، قد يكون حتى في مرحلة من مراحل الاستنباط لا في النتيجة، مثلا في مرحلة معينة مقدمة رجالية، مقدمة حديثية، مقدمة كذا، هو يجتهد فيها أو يقلد. مثلا يعمل بأقوال أهل الرجال باب أهل الخبرة، هذا تقليد حقيقة ولا يضر باجتهاد في الفقه، لكن لكي يراعي يعمل بأحوط القولين من التقليد في الرجال أو الاجتهاد في الرجال. المقصود هذه نكتة مهمة، صيغة صناعية مهمة، هذا القسم الآن الثالث من الاحتياط، صيغة تنفع في موارد عديدة، الجمع بين الاجتهاد والتقليد أحوط القولين.
شلون الاجتهاد بالرجال بين الثقة وعدم الثقة؟ شلون اجتهاد بين الاجتهاد والتقليد؟
مثلا يبني على أن الرواية ليست بحجة لكن لا يسقطها، يراعي مفادها في الاستنتاج مع الرواية الأخرى. إيه طبعا، يعني لا يبني عليها من جهة الحجية لكن يجعلها مورد علم إجمالي تعاطى معها بهذا التعاطي. هذه طبعا شاهدناها يعني عند الأعلام والفقهاء في كتبهم الفقهية المطولة المبسوطة موجود. فصيغة الجمع بين الاجتهاد والتقليد لها موارد عديدة، ويمكن أفرض مسألة استنبطها بس هو عنده في النفس فيها شيء، فقهاء كثيرين يعني باب صلاة المسافر، تعبير السيد هادي الميلاني رحمة الله عليه، هناك عقد يقول هاي الظاهرة ما تنحل، خاف فيها وما قال هذا، ولو بحمد الله احنا خضنا فيها حليناها، عدة عقد صعبة. مثلا تشوف شيخ جعفر كاشف الطاهر رحمة الله عليه في صلاة المسافر مع جرأة وقوة احتياطات كثيرة. صاحب الجواهر مع أنه سهل يعني هو عميق وقوي، لكن يعني ليس يوسوس في الاستنتاج، سهل المؤونة في الاستنتاج، سهل المؤونة في الاستنتاج عن قوة لا عن يعني ضعف، أعوذ بالله، يعني ما يعقدها وما يوسوس كثير، يسهلها. لكن في باب صلاة المصاف ترى احتياطات كثيرة. على كل مشاهد هذا المطلب، وهو أنه يمكن الجمع بين الاجتهاد والتقليد في الاستنتاج في بعض المقدمات، في بعض المجرد قابل للتصوير في مواد عديدة. هذا القسم الثالث الآن ذكرنا. القسم الرابع وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري من الجمع بين الاجتهاد والاحتياط أو التقليد والاحتياط، وسمى الاحتياط الأكبر الشيخ الأنصاري، يعني يقلد لكنه بعد أن يأتي العمل بمقتضى تقليده يضيف إليه أو يضم إليه إن أمكن في نفس العمل بلا تكرار، وإن لم يمكن لأنه يجب الإخلال فرض لجهة أو لأخرى يكرر العمل احتياطاً، يكرر العمل ماذا؟ احتياطاً. لا، هذا احتياط أكبر. لماذا؟ لأن من يشكل في عبادة المحتاط وتارك، طبعا تارك طريقي الاجتهاد والتقليد، هذا راعى هذا الأمر، أتى بالعبادة على وفق التقليد أو أتى بالعبادة على وفق الاجتهاد، ولكنه لكي يحتاط أكثر في العمل نقل عن السيد الخوي أحد السادة، نقل عن أن السيد الخوي يقول عمري ما اغتسلت غسل لا أراعي فيه الترتيب بين اليمين واليسار. ده هو بداية تقليدة، قال لذا من يفتي بلزوم مراعاة الرأس، يعني هو مشهور علماء الإمامين، عملا هو كعمل شخصي السيد الخوي رحمة الله عليه لم يغتسل حسب ما نقل أحد خواص الأميدة من الرعي الطبقة الثانية، كانوا على أنه لم يغتسل وإن كان يفتي طول عمره بهذا الشيء بشكل جزمي في أمور بعض الموارد من هالقبيل. لكن نجمها مناسبة إيش؟ جمع بين الاجتهاد والتقليد، عفوا الاجتهاد والاحتياط، أي هكذا فيعمل بمقتضى اجتهاده زائد على ذلك يعمل هو من شيء احتياط قابل التصوير. فأيما كان هذه الصياغات للاحتياط التي نذكرها تفيد حتى القاضي، قاضي أموال الناس، أعراض الناس، دماء الناس، ما شابه ذلك. أفرض هو مجتهد لكن يراعي بين اجتهاده وبين اجتهاد الأعلم إذا لم يكن هو أعلم، أو يراعي بين اجتهاده وبين محتملات الواقع، ما المعنى في ذلك؟ تلفيق صياغات عديدة، وحينما نذكر الآن أربع صياغات لا أريد أن أحصرها في أربعة أقسام طبعا، مع أننا ذكرنا أن كل قسم قابل للتطبيق في موارد عديدة، سنأتي نستدرك كالعادة أقسام أخرى إذا تذكرتها إن شاء الله. الآن ذكرنا أربعة بس المجال مفتوح لاستدراك أقسام أخرى وكلها مفيدة. هذه بين الثالث لا، هو الجمع بين الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد والاحتياط أو التقليد والاحتياط، إما الاجتهاد والاحتياط أو التقليد والاحتياط. لا المثال لا تناقش فيه، ناقش في الإطار الكلي.
لا
لا يدل على أنه شيء واحد، إنما أنت تناقش في الاحتمالات في الإطار الكلي. إذا استطعت تناقش نعم، هذا أمر نظري، إنما النظري فيه سباق تجريدي. أما الأمثلة ليس يقولون من شأن. الرابع، الرابع يعمل بالاجتهاد ويضم إليه محتملات، ويضم إليه محتملات الواقع الأخرى. إيه؟ سميه الشيخ الأنصاري الاحتياط الأكبر. لا سفر. لا، المفروض هو ما عنده وسوسة في اجتهاده، سموه لا من الضرر نفترض أنه عنده وسوسة في اجتهاده، سواء اجتهاده كملكة كما في المراهق الاجتهاد، أو اجتهاده في خصوص مسألة مع كونه فقيه، قد يكون أنجز استنفذ الاستدلال ما في مانع، لكن اجتهاد أكبر يسميه الشيخ الأنصاري. أو راعى الاحتياط، قلد مقلد لكن يخاف بسبب أو بآخر الاختلاف الأقوال في تشخيص الأعلام والعالمية وفلان. أي لا، أنه يراعي الاحتياط بين الأعلم والاحتياط بحسب محتملات الواقع. ذكرت أن صيغة الاحتياط ما يمكن نقصرها على الأقسام حتى الأربعة، أو في الأقسام الأربعة في أنواع عديدة. قد يحتاط في التقليد بدوائر مختلفة، بين شخصين، بين ثلاثة، بين أربعة. في أنواع، نعم، كل قسم الأقسام هذه الأربعة في صور. في أحد الفضلاء أصيب بوسوسة من نتيجة الاختلاف في العالمين، هو ما يحتاج يوسوس، يمكن أن يحتاط بين الاثنين، بين ثلاثة أفرض، ما يتعسر عند الوضع. هذا لا، هذا المثال، هذا لا، في احتياط التقليد لا مر بنا، لا مو متداخلة، لا مو متداخلة. أنا بعضهن أمثل، أرجع أمثل ببعض الأقسام، أمثل أقسام مضت مو لأجل أنه تمثيل. فالذي يقوله الشيخ الأنصاري جمع بين التقليد لا والتقليد الآخر، بين التقليد والمحتملات بحسب الاحتياط الكبير في الواقع، سواء أفتى به مفتي أو لم يفتي به مفتي. على كل إن هذه صيغة، وفي صيغة احتياط أخرى الشيخ ما ذكرها، سمعني ذكرنا إحنا كقسم، ذكر أمس ذكرناه قسم خامس، وهو الجمع بين الأمور الثلاثة كلها، الاجتهاد والتقليد والاحتياط، قابل للتصوير. طبعا في من يتأتى من الاجتهاد يجتهد، أو ليس فقط من يتأتى من الاجتهاد، أفرض العامي في أصل قضية التقليد، العامي في قضية تقليد الأموات، بعض مسائل تفاصيل التقليد، العامي يتكون لديه دليل ويبني على الاجتهاد، لكن ليراعي يجمع بين الاجتهاد والتقليد في تلك المسألة لكي لا يكون دوري، جمع بين الاجتهاد والتقليد، ويحتاط مع ذلك يراعي بعض المحتملات التي لا يقول لها المقلد، يكون بذلك قد نجا من إشكاليات عديدة. المهم هذه صيغة أخرى بعد، أو قسم آخر نفترض. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الخامسة. طبعا هذه الكلام في هذه الجهة الخامسة، أن أقسام وصيغ الاحتياط متعددة عديدة جدا، وصناعية فذلكية ظريفة، هذه تفيد للنقاش في بحث مشروعية أصل الاحتياط الكبير الذي هو في مقابل الاجتهاد والتقليد، مو الأكبر، الكبير. الكبير الذي ذكرناه في القسم الأول. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. طبعا في حوالة تعليقية من المسألة الأولى في الجهة الخامسة فيها، وهي مشروعية الاحتياط أو عرضية الخيارات الثلاثة، محولة على المسائل اللاحقة. المسألة الثانية في العروة يقول: الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا. هنا كلامه في أصل مشروعية الاحتياط. طبعا كترتيب الآن قد يؤخذ السيد يزي، الآن نتكلم في الأقوى جواز العمل بالاحتياط. المسألة السابقة كيف ذكر وجب إما ذا وإما ذا وإما ذا، إلا إذا نقول أنه ذكرها على إجمالها على عواهنها. يقول: الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد. إذن يعني الجواز اشترطه وقوعا أو مشروعية، اشترطه الماتن وهو السيد اليزدي. بماذا؟ بمعرفته بكيفية الاحتياط. هنا الأقوال في هذه المسألة عند المحشين يعلق بعض المحشين من المحققين أن جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا. هذه المسألة كما مر لا يسوغ للعامي المقلد أن يقلد فيها. هذه المسألة وهي جواز العمل بالاحتياط من دون تقليد ومن دون اجتهاد، جواز العمل بالاحتياط، هذا الجواز يجب أن يتوصل إليه المقلد بالاجتهاد، اجتهاد نفسه، ولا يكون دور. نعم، يصل إلى لا أن يجتهد في أنه جائز أو غير جائز. نعم، يجتهد أنه جائز أو غير جائز. كيف؟ احتياط. أعيد قراءة المسألة. الأقوى جواز العمل بالاحتياط. هو لا يريد التقليد، هو يريد أن يحتاط. نعم، يريد أن يحتاط في كل المسائل، لا أن يقلد، أن يحتاط في كل أعماله، في كل أعماله أن يحتاط. لا ها ليش وجه ذهنك ما مر بنا صيغ الاحتياط واقسام الاحتياط. الان ارجع الى الاحتياط القسم الاول. الاحتياط القسم الاول يعني الاحتياط المنصرف اليه كلام الاعلام، احتياط في الاعمال. اي في شويه دقيقتين
افضل احتياط.
نعم، لأن إحنا ما شاء الله الآن في صدد يعني شرح فروض الصناعية، هي ما مو معقدة الظاهر، نسى الصور مو معقدة على كده، الظاهر مو معقدة. الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا، لكن مقصود من الاحتياط لا ينصرف ذهنكم إلى شيء آخر. مراد كل من الاحتياط الآن يأتي هو القسم الأول المعهود. الأقسام الأخرى احنا ذكرناها طردا للباب في الجهة الخامسة من المسألة السابقة. الآن لا، مراد الاحتياط. بعض العلماء قال يجب أن يكون ماذا؟ أن يجتهد في جواز الاحتياط، أو يقلد، أو يقلد، أما أنه يريد يحتاط في هالمسألة يصير هو من قال دور جواز العمل بالاحتياط؟ جواز العمل بالاحتياط أن الاحتياط أحد الأعدال الثلاثة، احتياط القسم الأول. هذه هذا الجواز إما هو يجتهد فيه أو يقلد فيه. باعتبار أنه أصل التقليد هو اجتهد فيه، حكم التقليد مو التقليد نفسه، حكم مشروعية التقليد اجتهد فيه. فلما اجتهد في مشروعية التقليد قلد في مسألة واحدة وهي ماذا؟ جواز الاحتياط في كل أعمال. قلد في مسألة كلية وهي ماذا؟ جواز الاحتياط. واجتهد في مسألة، شوفوا هاي يسمونها الترامي المسائل، اجتهد في مسألة في مشروعية التقليد فقلد، فهو اجتهد وقلد واحتاط. لا مو في مسألة واحدة، اجتهد وقلد واحتاط بس في حيثيات ثلاث تؤدي إلى الاحتياط. اجتهد في مشروعية التقليد فقلد مقلده ليس في كل مسائل فقط في مسألة واحدة وهي مشروعية الاحتياط، فاحتاط في الأعمال. ما في أيضا على كل البحث في المسألة نواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيدنا هاي المسألة. Thank you.